بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ: الباب 39، من جحد شيئا من الأسماء والصفات. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد علاقة ظاهرة، لأن الأسماء والصفات هي القسم الثالث من أقسام التوحيد. فالعلماء كما هو معلوم يقسمون التوحيد إلى أقسام ثلاثة: إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتقدم البحث في بيان هذه الأقسام الثلاثة في الدروس الأولى، فهذا الباب يتعلق بالقسم الثالث من أقسام التوحيد. فإن الإنسان لا يصح دينه ولا يتم توحيده إلا إذا آمن بأسماء الله وصفاته. الأسماء والصفات التي جاءت في كتاب الله أو جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب الإيمان بكل اسم سمى الله به نفسه، وبكل صفة وصف الله بها نفسه في كتابه وفيما صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إجماع السلف، فإن السلف مجمعون على الإيمان بالأسماء والصفات. والقاعدة عندهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه قاعدة السلف في الأسماء والصفات: أمروها كما جاءت، يعني مع الإثبات. أمروها كما جاءت على ظاهرها بلا كيف، بدون تكييف. فإذا سمعنا قول الله سبحانه وتعالى: غضب الله عليهم، نؤمن بأن الله يغضب، ونؤمن بأن الغضب صفة لله سبحانه وتعالى. وإذا سمعنا قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، فنؤمن بأن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ونؤمن بأن صفة المجيء صفة لله سبحانه وتعالى. وإذا سمعنا قوله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم، كذلك نؤمن بأن هذه صفة لله عز وجل، نثبتها كما جاءت بلا كيف. وإذا سمعنا قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، نؤمن بأن صفة الاستواء ثابتة لله سبحانه وتعالى، فنثبتها ونمرها كما جاءت بلا كيف. وهكذا في جميع الأسماء وفي جميع الصفات: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن جحد اسما من أسماء الله، أو من جحد صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة، فإنه قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. من جحد اسما لله عز وجل ثابتا له سبحانه وتعالى أجمع عليه المسلمون، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. هذا أعظم من جحد فريضة. ومن جحد كذلك صفة لله سبحانه وتعالى أيضا وقع في ناقض من نواقض الإسلام. ولكن ينتبه، يبقى هذا حكما عاما مطلقا، من نفى صفة العلو أو نفى صفة الاستواء أو نفى صفة اليد أو صفة الغضب أو صفة الرحمة أو صفة العجب أو صفة الفرح أو صفة المجيء أو صفة النزول، فلا شك أن هذا كفر. ولكن يبقى الحكم على المعين فيه تفصيل، لأنكم كما تعرفون ليس كل من وقع في كفر يكون كافرا، أحيانا يكون مجتهدا، أحيانا يكون متأولا، يكون جاهلا، فيعذر، يعذر بمعنى أنه لا يكفر، وإنما قد يبدع قد يضل. فالمسألة إذا أنزلناها على معين يأتي التفصيل، أما إذا أطلقنا فالإطلاق لا محذور فيه. لذلك أجمع السلف على تكفير من يقول إن القرآن مخلوق، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، هذه إجماع من السلف، من الأئمة الأولين. لكن هناك بعض الناس ممن قال هذه الكلمة ما كفره الأئمة. لماذا؟ هناك فرق بين الحكم المطلق والحكم المعين. الإطلاق يجوز، من قال القرآن مخلوق كافر. التعيين يحتاج إلى شروط وإلى انتفاء موانع. التكفير على المعين حكم شرعي يحتاج إلى أن تثبت الشروط وأن تنتفي الموانع. وهذه مسألة يعني البحث فيها يكون في موضع آخر، لكن هذا هو الحكم في من جحد شيئا من الأسماء والصفات. المؤلف رحمه الله عقد الباب في هذا الموضع يظهر والله أعلم لعلاقة ومناسبة طيبة جدا بينه وبين الباب الذي قبله. الباب الذي قبله موضوعه أن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا رضي وقبل وأذعن لحكم الله سبحانه وتعالى. الباب الذي قبله موضوعه أن من شروط الإيمان ولا يصح الإيمان إلا إذا رضي الإنسان بحكم الله. طيب، إذا كان الإنسان يجب عليه أن يرضى بحكم الله وأن يرضى بحكم رسول الله، إذن يجب عليه أن يقبل الأسماء والصفات. من الذي حكم بها؟ من الذي أخبر عنها؟ من الذي أنزلها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن ارضى بحكمه، تترك كتاب الله وتترك سنة رسول الله، ثم تذهب إلى منطق اليونان وإلى فلسفة الإغريق وإلى ضلالات الجهم بن صفوان أو ضلالات شيخه الجعد بن جرهم، تترك حكم الله وحكم رسوله وأنت تزعم أنك مؤمن، ثم تتبع علوم الأوائل التي يسمونها كذبا وبهتانا وزورا بالقواطع العقلية، وهي ليست قواطع، وإنما القواطع في الأدلة الشرعية وليست في كلام الفلاسفة والمشركين هؤلاء. إذن كيف تزعم أنك تحكم كتاب الله وتحكم رسول الله وأنت تترك الكتاب والسنة في أعظم مطالب الدين وهي الأسماء والصفات الإلهية؟ هذا أعظم مطالب الدين. كيف تزعم أنك مؤمن بالله وبرسوله وأنت لا تحكم الله ولا تحكم رسوله سبحانه صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا الباب الذي هو أخطر باب في الدين، باب الأسماء والصفات؟ إذن هذه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله. الباب الذي قبله الحكم لله ولرسوله. طيب، إذا كان الحكم لله ورسوله، إذن الأسماء والصفات يجب علينا أن نرجع فيها إلى حكم الله وحكم رسوله.
لكن مع الأسف إذا نظرت في جميع الطوائف والفرق المنحرفة كلهم لا يحكمون الكتاب والسنة، من الجهمية إلى الأشعرية، جميع الفرق الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية كلهم المنحرفون في هذا الباب من مستقل ومستفيد، كلهم لا يحكمون كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يحكمون عقولهم العقل، لذلك العقل عندهم مقدم على النقل، يحكمون العقول، عقول البشر، لذلك يتلاعبون تلاعبا كبيرا بهذا الباب الخطير، باب الأسماء والصفات. الجهم بن صفوان كما تعرفون لا يثبت شيئا في هذا الباب أبدا، قيل أنه يثبت ولكن الظاهر أنه لا يثبت، حتى أنه لا يسمي، يقال أنه ما يسمي الله شيئا حتى لا يقع في التشبيه بزعمه. المعتزلة لا يثبتون الصفات، يجحدونها كلها ويثبتون الأسماء، وإن كان إثبات الأسماء إثباتا يعني صوريا وليس إثباتا حقيقيا، لأنهم يقولون عزيز بدون عزة وسميع بدون سمع وبصير بدون بصر إلى آخره، فرغوا الأسماء من مضامينها ومعانيها فأصبحت أسماء جوفاء ما لها معنى، كيف عليم بدون علم؟ الأشعرية كما تعرفون ينكرون جميع الصفات، ما يؤمنون بها، كصفة الرحمة وصفة الغضب وصفة النزول وصفة المجيء وصفة الاستواء، إلا سبع صفات فقط يذكرونها، سبع صفات يقولون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. طيب نسأل الأشاعرة، لماذا أثبتتم هذه الصفات فقط، سبع صفات فقط، ونفيتم الباقي، أنكرتم الباقي؟ طيب ما الدليل على ما أثبتموه وعلى ما نفيتموه؟ أليست هذه في كتاب الله وهذه في كتاب الله؟ صفة الحياة ما في القرآن؟ نعم، والإرادة والقدرة، الحي الذي له الحياة الكاملة، كذلك القدير، والإرادة والسمع والبصر في القرآن. طيب أليس في القرآن كذلك صفة الاستواء وصفة المجيء وصفة الغضب وصفة الرحمة؟ هذه في القرآن أيضا، وصفة الحكمة. إذن لماذا أثبتتم هذه وأنكرتم هذه؟ فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالحكيم في القرآن الذي له الحكمة، لماذا أثبتتم هذه السبع ونفيتم الباقي؟ قالوا، اسمع ما قال، قالوا هذه السبع الصفات دل عليها العقل فنحن نثبتها، دل عليها العقل، وأما الباقيات لم يدل عليها العقل. نقول لهم هل عندكم دليل في الكتاب أو في السنة أو على ألسنة أحد من الرسل أن المرجع في هذا الباب إلى العقل؟ في دليل على هذا؟ أنتم الآن تقولون المرجع هو العقل، وتقولون أيضا إنكم أثبتتم هذه الصفات السبع لأنه دل عليه العقل. فنحن نسألكم أنتم يا معاشر الأشاعرة ويا معاشر المعتزلة والجهمية قبلكم، يا من جعلتم العقل هو الميزان وهو المرجع في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، هل عندكم دليل على أن المرجع في هذا الباب إلى العقل؟ في دليل على هذا؟ ما في دليل، وإنما تعلموا هذا من الجهل. ولذلك يا أخواننا لما أرجعوا الأمر إلى العقول اضطربوا واختلفوا وتناقضوا وكثر بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا وأصبحوا في حيرة لا نهاية لها. فالجهمية لهم عقل، والمعتزلة لهم عقل، والأشاعرة لهم عقل، عقولهم اختلفت. عقل الأشعري يقول لإثبات صفة القدرة. عقل المعتزلي يقول بنفي صفة القدرة. عقل المعتزلي يقول بإثبات اسم الحي. عقل الجهمي يقول بنفي اسم الحي. فنرجع إلى عقل من؟ إلى عقل الجهمية أم إلى عقول المعتزلة أم إلى عقول الأشاعرة أم إلى عقول الماتريدية؟ ونحن لو أرجعنا الأمر إلى العقول لأصبحنا في ضلال بعيد، وإنما المرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. ما عندكم دليل على أن المرجع إلى العقل؟ ونحن مستعدون على إقامة 100 دليل على أن المرجع إلى الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أم حكم للعقل؟ حكمه إلى الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا قضى الله وقضى رسوله أمرا ليس لنا أن نختار، لأن هذا أصبح أمرا لازما، ليس أن نقول العقول العقول، لا أبدا. عقلك هذا ادفنه في التراب إذا خالف أو عارض كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال العلماء أي تأدبوا مع الله ومع رسوله، فلا تتقدموا على الله أو على رسوله برأي أو بعقل أو بأي شيء. تتأدب مع الله ومع رسوله، وتتقدم على الله وعلى رسوله بأي شيء، وإنما تكون تابعا لله وتابعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء جعلوا العقول هي المقدمة، والكتاب والسنة تتبع العقول، سبحان الله. فناقضوا الكتاب والسنة مناقضة عجيبة، والأمر في ذلك يطول، يعني شرح ذلك يطول. لكن هذا هو الضلال الذي وقع فيه هؤلاء حينما جحدوا كتاب الله، حينما جحدوا الأسماء والصفات الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المؤلف رحمه الله أيضا عالج الموضوع معالجة تربوية وعلمية. ففي الوقت الذي ذكر فيه الأدلة على منهج السلف في هذا وإثبات الأسماء والصفات، كذلك أيضا بين منهج السلف في أنهم لا يخوضون في هذا الباب خوضا باطلا، خوضا مشوشا يشوش على الناس، وإنما يلتزمون بما جاء في الكتاب والسنة، ما يتوسعون، لأن هذا الباب لا يجوز التوسع فيه إلا بمقدار ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله. لذلك قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية فيها دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله عز وجل فإنه كافر، لقوله سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، كانت العرب في مكة من المشركين لا يؤمنون بهذا الاسم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: ما الرحمن؟ ما يعرفون هذا الاسم، وما يعرفون الله. الله سبحانه وتعالى سمى ذلك كفرا، وهم يكفرون بالرحمن. فمن جحد اسما أو جحد صفة فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الشافعي لما ناظر حفصا الفرد، وحفص هذا من المعتزلة أو أنه من الجهمية، وكان يقول بخلق القرآن، وهو اسمه حفص الفرد، كان الشافعي يسميه حفص، كان الشافعي يقول عنه حفصا المنفرد لأنه قد انفرد عن الأمة. حفص المنفرد هذا ناظر الشافعي في القرآن فقال أمام الشافعي: القرآن مخلوق. فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم، كفرت بالله العظيم. لماذا؟ لأنه أنكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أنكر صفة الكلام. القرآن مخلوق وما يتكلم، أعوذ بالله. فمن أنكر اسما أو أنكر صفة فإنه يكون كافرا، لقوله سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري أنه قال علي رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في رواية البخاري: أتحبون، والمؤلف روى بالمعنى: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أي بما يفهمون، الشيء الذي يفهمونه. قال الحافظ ابن حجر: وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف آخره: ودعوا ما ينكرون. حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه وهنا قصة وقعت في سفيان الثوري تدلك على شيء من فقه هذا الحديث. عن موسى الجهني أنه قال: جاءني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري فقال: لا تحدث بهذا الحديث بالكوفة. عمرو بن قيس سفيان الثوري جاء إلى موسى الجهني، موسى الجهني ثقة، فطلب إليه أن لا يحدث بهذا الحديث في الكوفة، لا تحدث بهذا الحديث بالكوفة، أن النبي عليه السلام قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا الحديث لا تحدث فيه بالكوفة. لماذا؟ قال، وهذا عند العجل في الثقات ونقله المعلم في كتابه تنكيل، قال: لا تحدث بهذا الحديث بالكوفة، أن النبي عليه السلام قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. كان في الكوفة جماعة يغلون بالتشيع، يعني عندهم غلو في التشيع، ويدعون إلى الغلو، فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوه على ما يوافق غلوهم فيشتد شرهم، لأن الشيعة إذا سمعوا هذا الحديث ازدادوا غلوا وازدادوا شرا والعياذ بالله. فسفيان وعمرو بن قيس طلبا من موسى الجهني: لا تحدث بهذا الحديث، الناس ما تفهم، لا تحدث بهذا الحديث هنا بالكوفة، الشيعة لو سمعوا بهذا الحديث ازداد غلوهم وازداد شرهم. إذن هذا يدخل في الحديث أو يدخل في هذا الأثر: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هل هذا يعني المؤلف رحمه الله، يعني ماذا يريد؟ هل المؤلف يريد أن لا نذكر الأسماء والصفات أمام العوام؟ الجواب لا. المؤلف رحمه الله له غاية وله منهج سليم في هذه المسائل، بيّن ذلك تلميذه وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، قال رحمه الله: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم. الشيخ محمد بن الوهاب ما يحب أن يقرأ على الناس إلا شيء ينفعه، ما تقرأ على الناس إلا شيئا ينفعه. قال لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله. هذه كتب الوعظ التي فيها الأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة والتلفيقات، هذه الشيخ محمد ما يحب أن تقرأ على العامة. الشيخ رحمه الله يقرأ على العامة ما ينفعه، يقرأ على العامة الكتب الطيبة النافعة التي فيها العقيدة الصحيحة وفيها الأحاديث الصحيحة وفيها الفقه، فقه العبادات وفقه المعاملات، الشيء الذي ينفع الناس. وهكذا الداعي إلى الله دائما يكون حريصا على أن يعلم الناس وأن يقرأ على الناس الشيء الذي ينفعهم حتى على الطلبة. أما أن يطرح بين أيديهم مواضيع ما تنفعهم بل ربما ضرتهم، فهذا ليس من الحكمة في شيء. وهذا الحديث: حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. قلت: هذا لا يمنع من ذكر نصوص الصفات عند العامة مع شرحها على مقتضى مذهب السلف، ولكن ذكر أقوال أهل البدع قد يلبس على العامة، لأنهم ربما يتصورون هذه المذاهب ولا يتصورون الرد عليها. انتبه طالب العلم، يعني قرر عقيدة السلف أمام الناس، لكن أقوال أهل البدع انتبه، إن ربما العوام تدخل الشبهة في قلوبهم. يعني انتبه حينما تذكر أقوال الرافضة أو أقوال الجهمية أو أقوال المعتزلة والأشعرية أمام الناس، لأنك ربما ذكرت قولا لرافضي أو ذكرت قولا لأشعري اشتبه على أحد العوام وما استطاع أن يدفعه عن نفسه وما استطاع أن يتصور الرد عليه، فتكون هذه شبهة، فينتبه ويحذر من ذلك. أيضا هناك أبواب دقيقة جدا، فالإنسان إذا طرحها أمام العوام ينبغي عليه أن يكون حذرا، كباب القضاء والقدر مثلا، هذا باب دقيق وفيه مسائل يحار فيها الإنسان، فإذا طرحتها أمام العوام اطرحها طرحا مفيدا سلسا واضحا. إياك أن تدخل في التعقيدات أو في التفصيلات وفي كلام أهل البدع في هذا الباب ككلام القدرية والجبرية وهؤلاء أمام العوام، وإنما علمهم الذي ينفعهم. وأما التفصيلات والشبهات التي يطرحها المبتدعة هذه ما في داعي لها إذا كانت تشوش عليهم، هذه إن كانت تشوش عليهم ما في داعي، لأنهم ما ينتفعون بها ولا يستفيدون منها وربما أضرتهم تشوشوا. لذلك نحن نقول العامي العوام الذين يتابعون القنوات ويتابعون المناظرات التي في القنوات، يعني حقيقة هذا شيء ما يجوز أن يأتي العامي الضعيف الذي ما عنده علم ولا عنده رسوخ ولا تعلم ويتابع مناظرة بين سني ورافضي أو بين سني وصوفي أو بين مسلم ونصراني، ما الفائدة؟ لأن الروافض يطرحون الشبه وهذا يسمع، وقد يكون السني هذا ضعيفا في الرد فيستطيع عليه الروافض، وكذلك في باقي المناظرات هذا شيء، هذه المناظرات حقيقة، هذه المناظرات العلنية التي يتابعها العوام عبر القنوات هذه ضررها أكثر من نفعها وفسادها أكثر من صلاحها، وليست منهجا سليما أبدا، هي تضر العوام أكثر مما تنفعه. وقد رأينا بعض العوام ممن يتابع هذه المناظرات رأيناه تأثر بكلام الرافضة، تأثر بكلام الرافضة، فهذه المناظرات تدخل في المنهج الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد رحمه الله منهجه لا يقرأ على الناس إلا ما ينفعه، المناظرات ليست كذلك، إذن ليست منهجا سليما ولا منهجا علميا ولا تربويا أبدا، وليست من منهج السلف أصلا. السلف رحمهم الله ما كانوا ينظرون أهل البدع، ما كانوا ينظرونهم، مناظرة أهل البدع لو لم يكن فيها فقط إلا أن نعطي هذا المبتدع مكانة وأنه أصبح نظيرا لنا، فهذا يعني هذا يكفي أنك أعطيت المبتدع صوتا وأعطيته مكانة وجعلته مناظرا ونظيرا لك أنت أيها السني، وهذه مكانة ما ينبغي أن نعطيها المبتدع أو أن نمكنه منها، يجب علينا أن نهينه أبدا، أنت آخر من تتكلم، أنت ليس لك صوت أبدا، ما تتكلم، أنت ضال مبتدع صاحب هوى، كيف نعطيك الميكروفون تتكلم وتناظر وتطرح الأدلة وتطرح الشبهات على الناس؟ سبحان الله العظيم، حقيقة أننا مكننا له وفتحنا أذان العوام له، وهذا المصيبة. السلف ما كانوا يفعلون ذلك أبدا، المبتدع كانوا، السلف كانوا يهينونه ويحقرونه، وكانوا أيضا يعرضون عنه ولا يبالون به، هذا هو المنهج السليم. أما الآن العكس مع الأسف الشديد، وأنا أسألكم بالله عليكم ماذا استفدنا من هذه المناظرات؟ هذه مضارة، إذا ليست من المنهج السليم الذي كان عليه الشيخ محمد رحمه الله والعلماء قبله وبعده. نقل الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله عن فتح الباري أن مالكا رحمه الله كره ذكر الصفات عند العامة، هذا مشهور عند بعض الناس، يقول مالك بن أنس كره أن تذكر الصفات عند العامة، هذا صحيح؟ سبحان الله، طب يا أخي الصفات في كتاب الكتاب والسنة، الصفات في الكتاب والسنة. فقال الشيخ سليمان معقبا على هذا الكلام، قال الشيخ سليمان: وما ذكره عن مالك في أحاديث الصفات ما أظنه يثبت عن مالك، وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ سبحان الله، هذا القرآن والسنة كيف نكتمها؟ فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل نقول من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، من لم يؤمن بالأسماء والصفات التي في القرآن والسنة ما هو من المؤمنين، بل نقول من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم. فاعلم ذلك، اعلم ذلك أن هذا الكتمان من جهة أهل البدع الجهمية وامثالهم. وكل مبتدع في الدنيا دائما يكتم العلم الذي ينقض بدعته. التكفيريون التفجيريون يكتمون الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة، أليس كذلك؟ يكتمون هذه الأحاديث ولا يعلمونها لشبابهم وأتباعهم. قال الشيخ رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابي طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصفات، استنكارا لذلك، فقال، يعني عبد الله بن عباس: ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يهلكون يعني بالجزع والإنكار. إذا عند محكم القرآن، يعني المراد بمحكم القرآن يعني الآيات البينة الواضحة، يرقون عندها. الآيات المتشابهة يهلكون عندها. لماذا؟ لأنهم يستنكرونها وينكرونها ربما، والعياذ بالله. فإذا سمعوا قول الله سبحانه وتعالى إذ الله فوق أيديهم استنكروا ذلك، فمن أنكر هذا فقد هلك والعياذ بالله. وقوله متشابه يعني متشابه من جهة كيفية وليس من جهة المعنى، المعنى واضح وإنما الكيفية لا نعلمها، فهي من المتشابه. وهذا الأثر يستفاد منه أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بالأسماء والصفات وأن يفوض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. التفويض في الكيفية فقط لاحظ، ليس في المعنى كما هو متقرر في العقيدة. أما أن يفرق في آيات الأحكام، في العبادات، في القصص، يؤمن ويرتاح يرق قلبه. أما في آيات الصفات يجزع ويستنكر، لا، هذا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. كما أنه يؤمن بآيات الأحكام، آيات العبادات، آيات المعاملات، آيات القصص، يجب عليه أن يؤمن كذلك بآيات الصفات. كل من عند الله سبحانه وتعالى، كله كلام الله، كله من عند الله. أما أن نأخذ الأحكام ونأخذ الفقه ونأخذ العبادات ونأخذ المعاملات من القرآن، فإذا جئنا إلى الأسماء والصفات أخذناها من العقل، هذا كفر بالقرآن وتفريق. نؤمن ببعض ونكفر ببعض، والعياذ بالله، منهج المشركين ومنهج اليهود. إذا جاءوا في المعاملات، إذا جاءوا مثلا في الطلاق، في النكاح، في الخلع، في العدة، في المواريث، في الوصايا، يأخذون بالقرآن. إذا جاءوا في الصلاة في الزكاة في الحج يأخذون بالقرآن، إذا جاءوا في المعاملات في الدين في القرض في الرهن القرآن، عند الأسماء والصفات إلى عقل ابن الجهم بن صفوان. هذا التناقض، يعني أنتم تأخذون بالقرآن ما شاء الله في كل شيء، إن بحثتم في الفقه قلتم القرآن، إن بحثتم في المعاملات القرآن، بحثتم في الطلاق، بحثتم في النكاح، بحثتم في الحدود في الجنايات القرآن القرآن القرآن، السنة السنة السنة، ممتاز. طيب إذا جئتم عند الأسماء والصفات لا قرآن ولا سنة، أين المرجع؟ المرجع إلى عقل الجهم، وأنا أقول عقل الجهم من هذا الرجل هو زعيمهم الأول، أستاذهم الأول الذي انتشر على يد الباطل بدأت التعطيل، يرجعون إلى عقل المعتزلة وعقل الأشاعرة، عقولهم إلى العقول. طيب ألستم الآن بهذا المنهج كأنكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تأخذون بالكتاب والسنة، تأخذون بالكتاب والسنة في مسائل الدين ومسائل القرض ومسائل الطلاق ومسائل النكاح ومسائل الفرائض والوصايا ومسائل يعني بسيطة جدا، حتى في آداب الخلاء تأخذون بالكتاب والسنة. وأعظم مطلب في الدين، أخطر مطلب، الأسماء والصفات، تعرضون على الكتاب والسنة وتذهبون للعقل بزعمكم؟ سبحان الله العظيم، ألا ما أعظم خذلا إلا لكم، والله المستعان. ولذلك عبد الله بن عباس أنكر على هذا الرجل، أنكر على هذا الرجل لأن هذا الرجل حقيقة يسير على هذا المنهج الفاسد، أنه يأخذ بشيء ويترك شيئا. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يذكرون بالرحمن. تقدم ذلك. قال الشيخ: فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، من جحد شيء من الأسماء والصفات فليس بمؤمن. الثانية تفسير آية الرعد، تقدمت. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، شيء لا يفهم السامع اتركه، وهذه الحكمة، شيء إذا طرحته التمس على الناس اتركه لا تبحث فيه. والغالب أن هذه المسائل التي تشكل على الناس ما تكون يعني من العلم اللازم الواجب الذي لابد من تبيينه. انتبهوا، المسائل التي تلتبس على الناس تشتبه عليهم الغالب ما تكون من العلم اللازم العلم الواجب، العلم اللازم الواجب ما يكتم يلقى. رأيت يعني إذا دخلت قرية يعبدون فيها قبرا وثنا ولا يعرفون التوحيد ولا يعرفون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعبدون هذا الولي بزعمهم، فأنت لو جئت ودعوتهم إلى التوحيد ربما شوشت عليهم. فهل يقال في هذه الحالة يترك التبليغ إلى تبليغ هؤلاء وتعليمهم التوحيد؟ الجواب لا، تطرح عليهم العلم النافع وتصدع بالحق وتدعو للتوحيد حتى ولو اختلفوا عليك. وفي الغالب أن الداعي للتوحيد أنه ما كلامه واضح ما في تشويش، وإنما يعاديه أهل الباطل كما يعاد الأنبياء قبله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى قريش تعبد الأصنام دعاهم للتوحيد، فرقهم، آمن به قوم وكفر به قوم، ولذلك جاء في الحديث محمد فرق بين الناس، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوضح الكلام بعد كلام الله، ما في لبس ولا في تشويش الحمد لله. لكن قوم من المشركين الأنجاس الأخباث أعادوا وعادوا دعوته وحاربوه، والله المستعان. كذلك أنت أيها الداعي للتوحيد إن دعوت إلى التوحيد تجد من الناس من يعاديك ويحاربك وينبزك بالأنباز الباطلة وهابية وغيره، وكذلك كل صاحب حق. فهذا شيء والتشويش شيء آخر، انتبهوا، هذا شيء التشويش شيء آخر. أنا قلت لكم الغالب أن التشويش لا يكون في العلم الواجب اللازم، يكون في المسألة التي يعني ما تكون لازمة، ما هي واجبة، ما هي مستحبة، يقع فيها تشويش، والله المستعان. وما أكثرها. أنا أقول لكم، أضرب لكم مثال، تأتي إلى بلد ما شاء الله نساء البلد كلهم متحجبات، ما في امرأة واحد تكشف وجهها، بلد كل النساء متحجبات، ما في امرأة واحدة فيهن تكشف وجهها، هل يجوز لك أنت أيها طالب العلم أن تقول وكشف الوجه فيه خلاف بين العلماء، وذهب الشيخ الألباني من المعاصرين إلى أن كشف الوجه يجوز؟ ما رأيك في هذا الكلام؟ هل هذا من الحكمة؟ شوشت عليهم الناس محافظة، اتركهم محافظين على الخير، أنت الآن شوشت. الألباني رحمه الله عالم وله مكانة جليلة عند الناس. طيب أنت الآن إذا قلت الألباني يجيز كشف الوجه، طيب ما شوشت عليهم؟ وهكذا يا أخواننا، مع أن هذه المسألة ما هي واجبة، يعني ما يجب على المرأة أن تكشف وجهها، سبحان الله العظيم. أنا في هذا المثال ما هو واجب، شيء يعني من ملح العلم، فلو تركت الناس على حالهم لكان خيرا لهم وخير لك أنت أيضا. قال الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، يعني إذا حدثت الناس بشيء لا يفهمونه ولا يعرفونه يكذب الله ورسوله. قال الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، الذي يستنكر شيئا من الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن الكريم أو في السنة هلكه، هذه هلكه. نختم بهذا الأثر، روى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن مبارك أن رجلا قال له يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة، يعني صفة الرب، يعني أكره الصفات. فقال له عبد الله بن مبارك وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار جسرنا عليه. شفتك في المنهج كتاب السنة، ما نخاف، نقول بالكتاب والسنة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.